نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي.
طيب حسبك. يقول رحمه الله: فإن خولف بأرجح منه، فإن خولف يعني الراوي، إذا كان راوي الحديث قد خولف في حديثه الذي يرويه بأرجح منه، يعني خالفه من هو أرجح منه. وهذه الأرجحية إما أن تعود إلى الضبط، وإما أن تعود إلى العدد، وإما أن تعود إلى غير ذلك. فالأرجحية في الضبط أن يكون الذي خالفه أضبط منه، أحفظ منه، أتقن منه. يعني الآن زيد وعمر، زيد روى الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رواه عن نفس الشيخ مرسلا، إذن هذه مخالفة. مخالفة يعني هناك اختلاف، ليس هناك اتفاق في الرواية. إذا كان مثلا زيد وعمر يرويان الحديث موصولا، إذن هما متفقان، لكن الآن زيد يروي موصولا وعمر يروي مرسلا، فهذا اختلاف ليس اتفاقا. فالآن يقال زيد خالفه عمر، فننظر إلى هذا المخالف الذي هو عمر، وجدناه أرجح من زيد، يعني وجدنا أن زيدا صدوق مثلا أو ثقة من أحد الثقات، ووجدنا أن عمرا ثقة ثبت متقن إمام إلى غير ذلك. فالآن أيهما أرجح، زيد ولا عمر؟ عمر. عمر أرجح من زيد في ماذا؟ في الضبط، لمزيد ضبط أو كثرة عدد، هذه أرجحية أخرى. الأرجحية قد تكون بكثرة العدد. فالآن زيد يروي الحديث عن شيخه موصولا، ويأتي ثلاثة من الرواة، عمرو وبكر ومحمد مثلا، هؤلاء ثلاثة يروون الحديث عن نفس الشيخ مرسلا. فالآن حصل اختلاف بين زيد وبين الجماعة وبين العدد الآخر، أيهما أرجح؟ العدد، عمرو وبكر ومحمد مثلا. لماذا؟ من ناحية العدد، أنهم عدد وزيد رجل واحد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، وهي كثيرة جدا، ويعرفها من له ذوق في هذا الباب، ومن يتتبع أحكام الأئمة وتصرفاتهم وطريقتهم في الترجيح بين الرواة. يقول: فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. الآن نتكلم على مبحث الحديث الشاذ بالنسبة لرواية زيد وعمر التي سبق ذكرها. قلنا الأرجح عمر من ناحية الضبط، فروايته يقال لها محفوظة، يعني عندما روى عمر الحديث عن شيخه مرسلا نقول المحفوظ الإرسال، المحفوظ رواية عمر. طيب رواية زيد هذه المرجوحة نقول لها شاذة، رواية زيد التي وقع فيها الوصل نقول لها شاذة. نعم.
قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حمار بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. فحمار بن زيد من أهل العدالة، من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منهم.
هذا مثال أتى به الحافظ رحمه الله، يقول: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة. حاول الآن تركز معايا، مش هينفع نطلع على السبور، حاول تركز معايا عشان تفهم المثال. من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الآن ركز في الإسناد، ركز في الإسناد. ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. الصحابي مذكور ولا لا؟ مذكور، اللي هو مين؟ ابن عباس. طيب، يقول: وتابع ابن عيينة على وصله. على وصله يعني مذكور فيه ابن عباس، ومذكور فيه أيضا ما يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، يعني ذكر فيه شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أدي معنى الوصل. تابع ابن عيينة، سيأتي الكلام على المتابعة إن شاء الله، والمقصود هنا أن تعرف أن هناك اتفاقا، يعني اتفق مع ابن عيينة من؟ ابن جريج وغيره. ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، ينسب إلى جده كثيرا. يبقى ابن جريج إذن كيف روى الحديث؟ ويقول تابع ابن عيينة، يعني تضع ابن جريج في مكان ابن عيينة. يبقى عندما يروي الحديث موافقا لابن عيينة سيرويه عن من؟ بص في الإسناد عندك، عن من؟ عن عمرو بن دينار. وطالما قلنا متابعة يعني اتفاق، يبقى عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ طيب. وخالفهم حماد بن زيد. خالفهم، يبقى إذن عندنا ابن عيينة وابن جريج وغيرهما، يعني في أناس آخرون، كلهم رووا الحديث عن من؟ عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس مرفوعا. خالفهم حماد بن زيد، عندما تسمع خالفهم إذا هناك إيه؟ إذا هناك اختلاف، ليس هناك اتفاق. حماد بن زيد الآن يختلف مع هؤلاء الجمع. فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. إذا قال عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر المتن مباشرة أن رجلا إلى آخر المتن الموجود عندك. يبقى الفرق بين الروايتين إذن في ماذا؟ في ذكر الصحابي. الرواية الأولى فيها ذكر للصحابي، الرواية الثانية ليس فيها ذكر للصحابي. يعني إذن الرواية الثانية إيش هي؟ مرسلة، ليس فيها ذكر للصحابي. طيب الآن من ذكر الصحابي؟ سفيان ابن عيينة وابن جريج وغيرهما. من لم يذكر الصحابي؟ حماد بن زيد. خد بال، حماد بن زيد. إذن الآن عندنا اختلاف بين حماد بن زيد وبين مجموعة من الرواة، سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهما. يقول: قال أبو حاتم وهو الرازي الإمام الكبير: المحفوظ حديث ابن عيينة. المحفوظ يعني الراجح، الآن تفهمها هكذا، الراجح يعني رجح رواية من؟ رواية ابن عيينة ومن معه، لأن ابن عيينة لم يكن منفردا، إنما كان هناك متابعات، هناك أناس آخرون تابعوا ابن عيينة على هذا، فحكم على روايتهم، حكم لروايتهم يعني جعلها هي الراجحة، وحكم على رواية حماد بالخطأ. كيف؟ يقول الحافظ: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه. يبقى الآن صورة المسألة عندنا كالآتي: حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ولا لا؟ ثقة ثبت كبير من أعلام الرواة، ولكن حصل بينه وبين عدد آخر من الرواة اختلاف، فهو روى الحديث عن الشيخ مرسلا، والعدد الآخر رووا عن نفس الشيخ الحديث موصولا. يبقى حصل اختلاف ولا اتفاق؟ اختلاف. من اختلف مع من؟ حماد بن زيد اختلف مع الجماعة. فالآن هناك راجح ومرجوح، نرجح ماذا؟ نرجح العدد، لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد، لا سيما وأن روايتهم تشتمل على زيادة، والزيادة قد تقبل من الواحد إذا كان حافظا، فكيف بالعدد؟ يعني ضع هذا المثال عندك على أن الزيادة تقبل من العدد، يعني ضع هذا، احنا تكلمنا في القديم على زيادة ثقة، زيادة ثقة قلنا تقبل من الحافظ، فكيف بالعدد؟ وهذا هو ما عليه النقاد، فالزيادة لو جاء بها عدد من الرواة فإنها تقبل. نعم.
قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
بناء على ما سبق نستخلص تعريف الحديث الشاذ. ما تعريف الحديث الشاذ؟ يقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول أي مقبول الحديث، ومقبول الحديث يعني الذي يكون حديثه صحيحا أو حسنا، لأن الحديث المقبول هو الحديث الصحيح والحديث الإيش؟ الحسن. يبقى المقبول هو الذي يكون حديثه صحيحا أو حسنا، يعني إما أن يكون ثقة وإما أن يكون صدوقا أو ما أشبه. فهذا التعريف إذن أعم مما اشتهر من قولهم ما رواه الثقة. ما رواه الثقة، لأن التعبير بالثقة يخرج من الصدوق، والضعيف طبعا من باب أولى، لكن يخرج الصدوق، وبناء عليه فما رواه الصدوق مخالفا لمن هو أولى منه لا يعد شاذا على هذا التعريف، لكن بناء على تعريف الحافظ الذي أتى فيه بعبارة شاملة فيصح لنا أن نقول في رواية الصدوق إذا خالف من هو أولى منه إنها رواية شاذ. وخرج بالمقبول غير المقبول أو المردود الذي يكون حديثه مردودا وهو الضعيف على حسب أنواعه ودرجاته، فهذا يقال لحديثه شيء آخر كما سنعرف إن شاء الله. مخالفا، ما رواه المقبول مخالفا، فلا بد في الشذوذ من المخالفة، والمخالفة قد أوضحنا معناها أن يكون هناك اختلاف بين الراوي وبين غيره، يعني يشترك في رواية الحديث الواحد أكثر من شخص ويحصل فيما بينهم اختلاف، هذا هو المقصود بالمخالفة، فلا بد في الشذوذ إذن من المخالفة. لمن هو أولى منه فخرج بذلك ضده، يعني إذا روى المقبول حديثا مخالفا لمن ليس أولى منه، لمن هو دونه، يعني سنفترض في المثال السابق أن الذي خالف حمادا كان شخصا ضعيفا، يعني حماد روى الحديث مرسلا والذي روى الحديث موصولا رجل ضعيف، فالآن زيد خالف من هو أولى، حماد بن زيد خالف من هو أولى منه؟ أجيبوا يا جماعة، لا، إنما خالف من هو إيه؟ دونه، فهذا لا يسمى شذوذا، لا يقال أبدا في رواية حماد في هذه الحالة إنها رواية شاذ. هذا هو شرح التعريف، ما رواه المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا خرج بذلك الضعيف، مخالفا خرج بذلك التفرد كما سنبين، لمن هو أولى منه خرج بذلك من هو دونه. وهذه المسألة في الحقيقة أو هذا المبحث من المباحث المهمة جدا في علوم الحديث، وقد اختلف أهل العلم في تعريف الحديث الشاذ. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ رحمه الله إنما هو أحد التعريفات، هناك تعريفان آخران ذكرهما العلماء. التعريف الأول أن الشاذ ما ينفرد به الراوي، ما ينفرد به الراوي سواء كان ثقة أم لا، سواء كان ثقة أم لا، وهذا قول أبي يعلى الخليلي، أبي يعلى الخليلي. فعلى هذا التعريف كل ما ينفرد به راوي من الرواة فهو شاذ، إذا انفرد عندنا الراوي بحديث سواء كان هذا الراوي ثقة أو ضعيفا مقبولا أو مردودا فهذا كله يسمى شاذا. التعريف الثاني أن الشاذ هو ما ينفرد به الثقة خصوصا، ما ينفرد به الثقة، وهذا قول الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. فالآن ما منزلة هذا التعريف من التعريف الأول؟ هذا التعريف الثاني إيش؟ أخص أضيق. فالتعريف الأول واسع جدا ما ينفرد به الراوي سواء كان ثقة أم لا، فأطلق التفرد وأطلق ماذا؟ نوعية المنفرد أنه ثقة أو غير ثقة. وأما التعريف الثاني فضيق المسألة بعض الشيء، فتكلم على التفرد أيضا ولكنه خصه بماذا؟ بتفرد الثقة على وجه الخصوص. ويأتي التعريف الثالث وهو الذي ذكره الحافظ رحمه الله، أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فخرج بذلك التفرد. فهذا التعريف ضيق المسألة أكثر. الشاذ على هذا التعريف لا يتحقق إلا مع وجود ماذا؟ المخالفة. وأما مع وجود التفرد فلا يسمى الحديث شاذا. يعني الآن عندنا زيد يروي الحديث ينفرد به عن شيخه، لم يخالف أحدا لأن الحديث لا يرويه سواه، هذا اسم تفرد ليس يسمى مخالفة. فهذا على التعريف الثالث ليس شاذا، وإنما متى يكون شاذا؟ في المثال الذي ذكرناه في الأول، عندما يجيء زيد وعمر، زيد يروي الحديث على وجه وعمر يرويه على وجه آخر تماما، فالآن لا ينفرد بالحديث راو واحد ولكن يكون هناك مخالفة في نفس الحديث، يأتي شخص آخر يخالفه ويكون هذا الشخص أولى منه. تمام؟ وهذا التعريف الثالث هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، قال كلامه المشهور أو عبارته المشهورة: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لا يروي غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما يخالف غيره. فالشاذ إذن لا يتحقق مع التفرد إنما يتحقق مع المخالفة، فالتفرد لا يسمى شذوذا. وهذا التعريف الثالث هو الذي استقر عليه الأمر واستقر عليه العمل عند أهل الحديث. والسبب في ذلك أن التعريفين الأولين فيهما إشكال، لأنه على التعريف الأول والثاني على حد سواء تدخل مفاريد الثقات. التعريف الأول قال ما ينفرد به الراوي ثقة أو غير ثقة، التعريف الثاني قال ما ينفرد به الثقة، يبقى على كلا التعريفين تدخل مفاريد الإيه؟ الثقات. وهذا هو موطن الإشكال، فإن الأصل في تفرد الثقة أنه مقبول، وهذا يدخل تحت مسألة عظيمة وهي الاحتجاج بأحاديث الآحاد. فأحاديث الآحاد يحتج بها عند أهل السنة جميعا، لا يخالف في هذا إلا أهل الكلام. فمن جملة أحاديث الآحاد ما يرويه الشخص الواحد والذي نسميه اصطلاحا بالغريب أو الفرد على حسب ما تقدم معنا، لأنه يدخل أيضا من أحاديث الآحاد الإيه؟ العزيز والمشهور، هذا كله يدخل تحت خبر الآحاد كما تقدم معنا بالتفصيل. فالكلام الآن هنا على ما ينفرد به شخص واحد، هذا من جملة الآحاد ولا لا؟ من جملة الآحاد، فهذا يحتج به باتفاق أهل السنة والجماعة. والمعروف من عادة أهل الحديث أنهم يحتجون بأحاديث الآحاد التي ينفرد بها راو واحد، وأن الأصل في تفرد الثقة عندهم أنه مقبول، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فلو أننا جعلنا مفاريد الثقات شاذة فهنا يأتي الإشكال، كيف نقول يحتج بها وكيف نقول بعد ذلك شاذة؟ فحتى نتخلص من هذا الإشكال نقول الشاذ عندنا هو ما يتحقق فيه التعريف الثالث، حتى نتخلص من هذا الإشكال. وبالنسبة للجواب على الإشكال المذكور فقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى قال لا مانع أن يسمى شاذا وهو مع ذلك يحتج به. كيف يعني؟ يعني احنا قلنا الإشكال في إن مفاريد الثقات يحتج بها صح؟ فكيف نسميها شاذة؟ قال الحافظ لا مانع هذا من حيث التسمية فقط، يعني بناء على تعريف أبي يعلى الخليبي أو تعريف الحاكم المقصود أن هذه المفردات تسمى شاذة من ناحية التسمية فقط، لكن يحتج بها أو لا يحتج هذا شيء آخر. قال فالمقصود أنها تسمى شاذة ولكن يحتج بها أيضا. فنقول كما قال من تعقب الحافظ هذا الجواب لا يسلم به، لأن هناك مما جاء في تصرفات المحدثين ما يبين أنهم توقفوا في مفاريد بعض الثقات وردوها، فليست القضية عندهم قضية تسمية وإنما هي قضية احتجاج وعمل، فهذا الجواب لا يسلم به. طيب بناء على هذا الذي ذكرته كيف نحل الإشكال؟ يعني نقول تفرد الثقة مقبول، نتكلم الآن على القبول على الاحتجاج، تفرد الثقة مقبول، ثم يأتي بعض العلماء يرد تفردات الثقات، كيف نحل هذا الإشكال؟ هذا إشكال حقيقي الآن، كيف نحله؟ نقول هذا على خلاف الأصل ولا تعارض، فإن الأصل يكون منه الاستثناء، وكل قاعدة لابد أن يكون لها استثناء في الغالب، يعني لابد أن يكون لها استثناء، فهذا استثناء من الأصل. الأصل أن تفرد الثقة مقبول، وهذه هي القاعدة، وهذه هي القاعدة. وأما ما يجيء عن المحدثين من رد تفردات بعض الثقات فهذا لأمور معينة هي التي نسميها بالقرائن، فالعلماء لقرائن معينة أو أدلة معينة تقوم عندهم يردون مفردات الثقات في بعض الأحيان، يردون مفردات الثقات في بعض الأحيان، هذا يكون لدليل يقوم عندهم أو قرينة تقوم عندهم، وهذا قد سبق شرحه حتى لا نكرر الكلام، يعني يكون عند الإمام دليل وإن لم يفصح به وإن لم يصرح به يكون عنده دليل على أن الثقة أخطأ في هذا الحديث فيرد حديثه، لا لمجرد أنه ثقة قد انفرد وإنما لأن هناك دليلا قد ثبت عنده على خطأ هذا الثقة في هذا الحديث. فليس الأمر إذن كما يزعم أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين من أننا نتوقف في تفرد الثقة حتى يأتي خلاف، حتى يقول قائلهم فلان ثقة ما لم يتفرد، هكذا يقول، وهذا بالتحديد هو عصام مرعي وقد توفي عفى الله تعالى عنه، يقول في تخريجاته هكذا يقول فلان ثقة ما لم يتفرد، فجعل الأمر قاعدة، جعل أن القاعدة التوقف في تفردات الثقات، وهذا غلط كبير وبدعة في دين الله سبحانه وتعالى، وهو بذلك موافق لمذهب أهل الكلام شعر أم لم يشعر، وكل هذا من المبالغة في فهم تصرفات الأئمة المتقدمين، وهذا شيء يطول شرحه جدا. فالذي جاء عن الأئمة المتقدمين ليس قاعدة وإنما هو استثناء من القاعدة، فالذي يصير الاستثناء قاعدة جاهل ضال، وهذا أصل ضلال هذه الطائفة، فاحفظ هذا تنتفع به جدا، أصل ضلال هذه الطائفة أنهم جعلوا الاستثناءات إيش؟ قواعد، جعلوا الاستثناءات قواعد في مسألة التفرد وفي مسألة زيادة الثقة وفي مسألة كذا وكذا، في مسائل كثيرة جعلوا الاستثناءات قواعد، فضلا عن الفهم الباطل والخاطئ لكلام العلماء والمباحث وكذا، وهذا شيء يطول الكلام فيه. فنقول نعم جاء عن بعض الأئمة أنهم ردوا مفردات بعض الثقات، لكن لم يكن ذلك على سبيل القاعدة، وإنما كان لأدلة عنده. فالحاصل إذن أننا تخلصا من الإشكال وحرصا على تمييز الأنواع، أنواع علوم الحديث، وسنؤكد على هذا في مبحث المنكر إن شاء الله، حرصا على تمييز الأنواع ودفعا للإيهام، نقول الذي استقر عليه العمل هو تعريف الشاذ على هذه الصورة أنه لابد من المخالفة. وأما التفرد فإنه لا يعد شذوذا بحسب الاصطلاح المستقر عليه الذي استقر عليه الأمر. فإذا رأيت في كلام بعض المتقدمين أنهم أطلقوا لفظة الشاذ وللفائدة، فقلما يكون هذا، قلما يكون هذا، إنما الشائع جدا إطلاق النكارة، هذا حديث منكر كثير جدا. لكن أن يقال هذا حديث شاذ، هذا عزيز جدا عند المتقدمين. فلو فرض أنك وجدت إطلاقا كهذا، أو وجدت ما يفيده كالتعبير بالمحفوظ، المحفوظ كذا، هذا أيضا كثير جدا، المحفوظ حديث فلان، لكن إنما تكلمت على لفظة شاذ، هذه اللفظة قلما تأتي في عبارات المتقدمين. فإن وجدت أنهم أطلقوها أو ما يفيدها على حديث فرد وكان من تفرد الثقة، أن الذي تفرد به ثقة وربما يكون إماما كبيرا، فاعلم أن هذا ليس على سبيل القاعدة، واعرف توجيهه. توجيهه أنه ماذا؟ قد ثبت الدليل عند الإمام على خطأ هذا الثقة في هذا الحديث، ولا يؤثر هذا على الأصل الذي هو قبول تفرد الثقات. هذا حاصل الكلام على مبحث الشاذ، ومن خلاله نعود مرة أخرى إلى مبحث زيادة الثقة في تنبيه مهم جدا نسيت أن أذكره لكم في المجلس الماضي. الحافظ رحمه الله في مسألة زيادة الثقة فرق بين الزيادة المنافية والزيادة غير المنافية. لما قبل الزيادة غير المنافية لماذا؟ حد فاكر؟ قول يا محمود. لأنها في حكم الحديث المستقل، مع أننا نتكلم على زيادة في حديث واحد، يعني هناك مخالفة ولا لا؟ خد بالك، الزيادة التي تكلمنا عليها هي زيادة في حديث موجود أم لا؟ يعني إذن هناك اختلاف، لأن الذي زاد خالف الذي لم يزد، يعني هناك اختلاف ولا لا؟ فالحافظ رحمه الله جعل الاختلاف في هذا الموطن كالتفرد، لأنه يقول الزيادة في حكم الحديث المستقل. الحديث المستقل يعني الإيه؟ يعني الفرد المستقل بذاته، فهو أجرى الزيادة مجرى الحديث الفرد، مجرى الحديث الفرد. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. والدليل كلامه في تعريف الإيش؟ الشاذ. لأننا عندما نعتمد أن الشاذ لابد فيه من اشتراط المخالفة، لماذا نفعل هذا؟ حتى نفرق بين المخالفة وبين الإيه؟ التفرد. فالتفرد إذن لا يعد من الشذوذ، إنما الذي يعد من الشذوذ هو إيش؟ المخالفة. فالمخالفة مختلفة عن التفرد، هذا شيء وذاك شيء آخر تماما. ولو أجرينا المخالفة مجرى الحديث المستقل، فهذا يستلزم أن نقبل زيادة الثقة بإطلاق. انتبه، لو أجرينا المخالفة مجرى الحديث المستقل، فهذا يستلزم قبول زيادة الثقة بإطلاق، لأن الحافظ جعل الزيادة غير المنافية بمنزلة الحديث المستقل. طيب، الزيادة المنافية التي شرحنا معناها، التي تكون مثلا كمثل حكم زائد في المتن، ألا يمكن أن نعتبرها كالحديث المستقل؟ بلى. لماذا؟ لأن الحديث المستقل يجيء منافيا أحيانا لأحاديث أخرى، يعني يجيء كحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث مستقل. حديث آخر إنما هو بضعة منك، منافي ولا غير منافي؟ وهو حديث مستقل. طيب، هل نرد هذا الحديث المستقل لدعوى أنه مناف للحديث الأول؟ لا، وإنما نتطلب الجمع، فإن تعذر الجمع فالترجيح. فبالنسبة للحديث المستقل نحن نعتمده وإن كان منافيا لأحاديث أخرى، فما الذي يمنعنا أن نعتمد الزيادة المنافية لأنها في حكم الحديث المستقل؟ ولهذا فالتعقب، وأنا نسيت وأن أذكر لكم هذا في المجلس الماضي، الذي تعقب الحافظ من العلماء كان تعقبه صحيحا، لأن العلة التي لأجلها قبل الحافظ الزيادة غير المنافية هي بعينها موجودة في ماذا؟ في الزيادة المنافية. الزيادة غير المنافية بمنزلة الحديث المستقل، وكذلك الزيادة المنافية بمنزلة الحديث المستقل، لأن الحديث المستقل لا يشترط فيه منافاه أو غير منافاه. الكلام واضح ولا لا؟ يعني الحديث حتى يكون حديثا مستقلا وحتى نقبله ونعمل به، هل يشترط أن يكون منافيا لأحاديث أخرى؟ لا يشترط، وإن كان منافيا لأحاديث أخرى فنحن نجمع. فكذلك الزيادة، لماذا لا نجمع بين الزيادة المنافية وبين أصل الحديث؟ يعني الآن أمامنا زيادة منافية، زيادة منافية، يعني الحافظ إيش يقول فيها؟ ننظر للراجح والمرجوح. طيب لماذا لا نقبلها مطلقا ونجعلها في حكم الحديث المستقل ونجمع بينها وبين أصل الحديث الذي لم ترد فيه الزيادة؟ اتضح الكلام الآن ولا لا؟ فالعلة التي اعتبرها الحافظ رحمه الله لا يسلم بها، أولا لأن المخالفة ليست كالتفرد، فلا يستقيم له أن يجعل زيادة الثقة بمنزلة الحديث المستقل، لأن الزيادة مخالفة والمخالفة ليست كالتفرد. لو جعلنا المخالفة كالتفرد فهذا سيعود بالتناقض على ما ذكرناه في الحديث الايه، في الحديث الشاذ، لأننا أخرجنا التفرد من الشذوذ وقلنا الشذوذ لابد فيه من المخالفة. فهذا هو السبب الأول. السبب الأول أن الحافظ جعل الزيادة في حكم الحديث المستقل، والزيادة مخالفة، والمخالفة ليست كالحديث المستقل، ليست كالحديث الفرد. السبب الثاني أن العلة التي ذكرها الحافظ يلزم منها أن يقبل الزيادة المنافية سواء بسواء، وأن يتطلب الجمع بينها وبين أصل الحديث. تمام؟ فمن خلال ما ذكرناه في الحديث الشاذ يتبين ما في تقرير الحافظ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذا لا يؤثر على ما ذكرناه، لأن احنا في نهاية الأمر قلنا ماذا؟ قلنا لا مانع من إطلاق القول بقبول الزيادة غير المنافية، ولكن ليس للسبب الذي ذكره الحافظ، وإنما لأن الزيادة غير المنافية أمرها إيش؟ واسع، أمرها سهل، لأنها لا تؤدي إلى أمر يترتب عليه عمل، لا تؤدي إلى تصحيح حديث كان يكون ضعيفا لو لم نقبلها، ولا تؤدي إلى حكم زائد في المتن يوجب حكما شرعيا جديدا ليس موجودا في أصل الحديث، فالأمر فيها واسع. فإذا أتتنا مثل هذه الزيادة بطريق ثقة فلا مانع. وهناك من تصرفات المحدثين ما يؤكد هذا، لكن يعني ليس مستوانا الآن يسمح بالخوض في هذه الدقائق. تمام؟ وأما الزيادة غير المنافية فالقول فيها ما قال الحافظ، وليس للسبب الذي ذكره في الزيادة غير المنافية. اتضح يا جماعة ولا لا؟ لو حد مش واضح خلاص بقى يعني يعديها مراتي. خلاص؟ يبقى الكلام الذي ذكرناه في المجلس الماضي في زيادة الثقة هو كلام صحيح، وإنما التنبيه الآن على تعليل الحافظ، على تقرير الحافظ أنه جعل الزيادة في منزلة الحديث المستقل، فهذا ترد عليه إشكالات ذكرها العلماء وهي إشكالات صحيحة وفي محلها. طيب نأخذ المنكر حتى يكتمل الأمر. أكمل.
قال رحمه الله: وإن وقعت المنكر فالراجح يقال لهم معروف، ومقابله يقال لهم منكر.
هذا هو مبحث الحديث المنكر. يقول: إن وقعت المخالفة مع الضعف، يعني إن كان الذي خالف ضعيفا، الذي سبق الكلام عنه هو المخالفة التي تقع مع الثقة، لكن إذا وقعت مع الضعيف، يقول: فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. يعني بالنسبة لزيد وعمر، المثال الذي ذكرناه، إن كان زيد ضعيفا، يعني عمرو الذي هو أولى منه خالفا، إذن رواية عمرو هي الراجحة، لكن نظرنا إلى زيد وجدناه ضعيفا في المثال الذي ذكرناه كان ثقة، الآن هو ضعيف، سنفترض أنه ضعيف، إذن نقول لروايته منكرة، رواية زيد منكرة، ويقال لرواية عمرو التي هي الراجحة يقال لها إيش؟ معروفة. نقول المعروف رواية عمرو والمنكر رواية زيد. نعم.
قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف.
هذا مثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب، لو مش مضبوطة عندك اضبطها، حبيب هذا ضبطها الصحيح، من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، اللي عنده دراية بالقراءات يعرف حمزة طبعا أحد القراء المشهورين، وقد تكون لما في ضبطه في الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه صدوق إن شاء الله تعالى حسن الحديث. يبقى حبيب بن حبيب يروي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر المتن. إيش الآن أمامك؟ حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس مرفوعا، هذه الرواية الموجودة الآن. أبو حاتم يقول هو منكر الإسناد الذي سبق، لماذا؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. إذا الاختلاف الآن بين من ومن، شوف الإسناد عندك الآن، بس قبل الفجر، عايزين نمشي قبل الفجر. مين بقى اللي رواه عن أبي إسحاق موقوفا؟ حبيب. عايزين صبور. جميل، يبقى الاختلاف الآن بين من ومن؟ أحسنت، هذا هو، بين حبيب وبين غيره من الثقات. عرفنا الكلام ده إزاي؟ لأنه يقول غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق، يبقى أنت بتتوجه ببصرك إلى أبي إسحاق، هذا هو الراوي المشترك الآن. من روى عن أبي إسحاق هكذا ومن روى عن أبي إسحاق هكذا، فهؤلاء هم الذين يكون بينهم الخلاف. فالخلاف الآن صار بين من ومن؟ بين حبيب ابن حبيب والمجموعة الأخرى من الثقات. حبيب ماذا فعل؟ كيف كانت روايته؟ موصولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لنقل مرفوعة، هنا أفضل لأن الاختلاف هنا من ناحية الوقف وكذا، نقول مرفوعة أفضل، مرفوعة. رواية الجمع الآخر من الثقات كيف كانت؟ موقوفة، يعني روى الحديث كيف؟ عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس، ها؟ قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره. مين اللي قال؟ ابن عباس، هذه معنى الموقوف. يبقى حصل الاختلاف بين حبيب والجمع، فحبيب رفع الحديث، والجمع ايش فعلوا؟ وقفوا. طيب ننظر إذن بين نفاوت بين مراتب المختلفين. الآن أين الرواية الراجحة؟ رواية الجمع ابتداء، يعني هكذا ابتداء رواية الجمع هي الراجحة. طيب الآن نسميها محفوظة ولا معروفة؟ ونسمي رواية حبيب شاذة ولا منكرة؟ ننظر في حال حبيب، عندما ترجع إلى حاله تجد أنه ضعيف متكلم فيه، إذن روايته نسميها منكرة لا شاذة. طيب سنفترض أنه ثق، سنفترض أنه ثق، إيش نسمي روايته الآن؟ شاذة. يبقى الشاذ ما يكون؟ ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه. المنكر إذن بناء على ما شرحناه ما رواه المردود، الضعيف المتروك كل ما شئت، ما رواه المردود مخالفا لما هو أولى منه. والحافظ سيشرح هذا، ماذا سيقول؟ أكمل.
قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
الحافظ الآن يشرح هذا، يقول عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. عموم وخصوص لما تقرأ هذه العبارة أو تسمعها، عندما نقول شيئان بينهما عموم وخصوص، عموم يعني يشتركان في شيء، وخصوص يعني يختص كل منهما بشيء. ثاني، نقول مثلا هاتان لفظتان، لفظتان بينهما عموم وخصوص. يعني إيه بينهما عموم وخصوص؟ يعني يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر، فكل واحدة من اللفظتين تختص بشيء مختلف عن الشيء الآخر. مثال مشهور في العقيدة، في العقيدة الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان نقول بينهما عموم وخصوص. يعني إيه؟ يعني يشتركان في شيء ويختص كل منهما بشيء. يشتركان في شيء، هذا كيف تعرفه بالنص؟ إذا أطلق الإسلام أو أطلق الإيمان، جاء الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى دخل فيه الإيمان، يبقى صار هناك اجتماع ولا لا؟ اجتماع، يعني صار المعنى واحدا. وخصوص يعني يختص كل منهما بشيء، كيف نعرف هذا من النص؟ إذا اجتمع، يعني إذا ورد جميعا في نص واحد، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، يبقى هناك خصوص ولا لا؟ هكذا. فالشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص. عموم يعني اشتراك، اتفاق. طب الاشتراك في ماذا؟ يقول في اشتراط المخالفة. فالشاذ والمنكر يجتمعان، يشتركان في أنه لابد فيهما من ماذا؟ من المخالفة، يعني ما يصلح تفرد لا في الشاذ ولا في المنكر. يعني حتى في المنكر لو تفرد الضعيف، إذا كان الضعيف متفردا لا مخالفا، فهذا لا نسميه منكرا، لا نسمي روايته منكرا، وسأبين هذا بعد قليل إن شاء الله. فالآن بينهما اشتراك في ماذا؟ في اشتراط المخالفة. طيب الخصوص، خصوص يعني إيش؟ يعني اختلاف، يختلف كل واحد منهما عن الآخر في ماذا؟ يقول الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. يبقى يفترقان أو يختلفان في نوع المخالف، في صفة الراوي. إن كان الراوي مقبول الحديث ثقة أو صدوقا، فروايته إذا كانت مخالفة تسمى شاذة، وإن كان ضعيفا وكانت روايته مخالفة يبقى منكرا. ثم يقول في الأخير وقد غفل من سوى بينهما. وهنا يأتي الكلام على مبحث المنكر كالكلام على مبحث الشاذ تماما. أولا بالنسبة للتفريق بين الشاذ والمنكر، هل بينهما فرق أم لا؟ الحافظ رحمه الله في نهاية الكلام يقول وقد غفل من سوى بينهما. إذن هناك اختلاف للعلماء، منهم من سوى ومنهم من فرق. فمن القائلين بالتسوية ابن الصلاح رحمه الله، نص على هذا في مقدمته، جعل الكلام في المنكر كالكلام في الشاذ تماما. وأصل كلامه من كلام البرديجي رحمه الله، وهو من علماء الحديث المعروفين، فإنه أطلق النكارة أيضا على ما ينفرد به الراوي ثقة كان أم لا. يعني المنكر عند البرديجي هو ما ينفرد به الراوي، يعني كمثل تعريف من اللي لسه قايلينه، أبي يعلى الخليلي للشاذ. فبناء على هذا يصير الشاذ مساويا للمنكر ولا لا؟ لا شك، يبقى الشاذ والمنكر سواء. فإذا انفرد الراوي ثقة كان أم لا سميته شاذا أو سميته منكرا، سميت الرواية يعني شاذة أو منكرا بناء على هذا المذهب. ابن الصلاح رحمه الله سوى بين الشاذ والمنكر نعم، ولكن في المخالفة. يعني ابن الصلاح ماذا فعل في الشاذ؟ قال يا جماعة لابد في الشاذ من المخالفة، يعني التفرد لا يسمى شذوذا. فالشاذ عند ابن الصلاح ما رواه المقبول، أو ما رواه الراوي عموما، معذرة، ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه سواء كان ثقة أو لا. هذا هو الشاذ عند ابن الصلاح، وهو المنكر أيضا. فإذا خالف الراوي غيره فهذا يسمى شاذا ويسمى أيضا منكرا عند من؟ عند ابن الصلاح. الحافظ هنا يقول وقد غفل. نقول هو معذور في الحقيقة، الذي سوى بين الشاذ والمنكر معذور. لماذا؟ لأن الأمر كما ذكرت لكم إطلاق كلمة شاذ عزيز جدا عند الأقدمين من المحدثين، قلما تجدهم يقولون هذا حديث شاذ، قليل جدا، وإنما الشائع عندهم منكر، هذا حديث منكر شائع جدا. فتنظر إلى صفة من يقال فيه منكر تجد أنهم أطلقوها على روايات بعض الثقات، يعني يأتي الثقة يخالف من هو أولى منه يسمون روايته منكرة أيضا. فمن هنا جاء من جاء من العلماء واعتقد التسوية بين الشاذ والمنكر، فهذا في الحقيقة له عذر، لكن بحسب الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر فلا شك أن بينهما فرقا، لما ذكرت في أول الكلام من التمييز بين الأنواع. العلماء، وهذا أمر مهم جدا وهذا موجود في كل العلوم، في الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة، في كل العلوم هناك ما يسمى بمرحلة تدوين العلم وتأصيل العلم، يعني أي علم معين يمر بمراحل في تدوينه وتأصيله. ففي أول العلم يكون هناك تداخل في الاصطلاحات، يكون هناك تداخل في الاصطلاحات، حتى إذا جاءت المراحل بعد ذلك التي تتحرر فيها هذه الاصطلاحات ويحصل التمييز، هنا يحصل التفريق بين المصطلحات. فهذا أمر عادي جدا ليس به أي بأس، وموجود في كل العلوم، وهذا أيضا هو الرد على طائفة المتقدمين والمتأخرين من ناحية الاصطلاحات. يعني يقولون الآن يا جماعة أنتم لماذا فرقتم والمتقدمون لم يفرقوا؟ نقول هذا أمر عادي جدا، هذا يحصل في كل العلوم، وسأشير إليه أيضا عندما أتكلم على تعريف المنكر بعد قليل إن شاء الله. فكان هناك تداخل في الاصطلاحات، فحتى زمن ابن الصلاح رحمه الله كان الأمر مشكلا، وهذا هو الذي دفع ابن الصلاح إلى التسوية بين الشاذ والمنكر، فهذا له عذره. لكن بعد ذلك عندما استقر العلم واستقر الاصطلاح ارتأى العلماء واجتمعوا على ذلك أنهم يفرقون تمييزا للأنواع، لأنني عندما أقول إذا خالف الراوي غيره فروايته شاذة أو منكرة، أنت بهذا عرفت الفرق بين الشاذ والمنكر؟ لم تعرف الفرق. فحتى نميز بين الأنواع قلنا نصطلح، العلماء يعني قالوا نصطلح على تسمية، على إطلاق الشاذ إذا كان المخالف إيش؟ ثقة. ونصطلح على إطلاق المنكر إذا كان المخالف غير ثقة. فهذا أمر ليس فيه أي إشكال وليس يترتب عليه أي عمل، إنما هو فقط تمييز في الاصطلاح حتى تتميز الأنواع وحتى يسهل الأمر على من؟ على طلبة العلم. تمام؟ فهذا بالنسبة للتسوية بين الشاذ والمنكر. طيب الآن تعريف المنكر، هل يشترط فيه المخالفة أم لا؟ نقول اشتراط المخالفة أيضا هو الذي استقر عليه الأمر، وأما قبل ذلك فكان العلماء يتوسعون ويطلقون النكارة على ما ينفرد به الضعيف. يعني إذا انفرد الضعيف أو المجهول، هذا أيضا شائع جدا في كلام الأئمة المتقدمين في كتب العلل، عندما ينفرد رجل مجهول يقولون هذا حديث منكر، تمام؟ فكان عندهم توسع، لا يشترطون المخالفة، أحيانا يطلقون النكارة مع المخالفة وأحيانا يطلقونها مع التفرد، ولكن الذي استقر عليه الأمر في الاصطلاح أن النكارة تختص بالمخالفة، وأما التفرد نتكلم طبعا على تفرد الضعيف، فهذا يسمى ضعيفا، يعني إذا كان الحديث برواية شخص ضعيف انفرد به، أنت الآن تحكم على الحديث تقول حديث منكر؟ لا، هذا خلاف ما استقر عليه الاصطلاح، ولكن تقول هذا حديث ضعيف، وإذا حكمت على الإسناد تقول هذا إسناد ضعيف، هكذا. هذا هو الذي استقر عليه الأمر في الاصطلاح، وأيضا ليس هناك ما يعيب في هذا، لأنه لا يترتب عليه عمل، والأئمة الذين استقر عندهم الاصطلاح لم يطعنوا بذلك في كلام المتقدمين، بل هم يحكونه، يحكون كلام المتقدمين في تعليل الأحاديث ويبينون كلامهم، وإنما هي قضية فقط استقرار اصطلاح، لا يترتب على هذا أي عمل ولا يترتب عليه أي شيء. فالحاصل إذن هو ما ذكره الحافظ رحمه الله من قضية استقرار الاصطلاح بالنسبة للشاذ والمنكر على حد سواه.